أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الدليل الذي يدل على كون الأب والجد من طرفه وليا على المجنون أو المجنونة. وقلنا أن ما استدل به من رواية الميثمي غير دالة على ذلك باعتبار ضعف سندها، فلا بد لنا من التماس دليل آخر على ولاية الأب أو الجد. وعمدة الدليل كما تقدم السيرة العقلائية القائمة عند العقلاء وعند المسلمين على أن يكون الذي يتولى أمر المجنون أو المجنونة هو الأب أو الجد، ولم يردع عنها، يعني السيرة العقلائية وعدم الردع عنها هو إمضاء لها. نحن لا نحتاج إلى سيرة العقلاء، سيرة المتشرع كافية. سيرة المتشرع إجماع عملي على أن الأب والجد من طرفه ولي على المجنون والمجنونة. ما يخالف، لكن سيرة المتشرع إجماع عملي ما حد يقدر يناقش به. مضافا إلى ذلك هو الدليل الآخر على ولاية الأب والجد قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقلنا أن هذه من بيده عقدة النكاح، هذه الآية فسرت. من الذي هو بيده عقدة النكاح؟ فسرت في عدة روايات بالأب وغيره من الأولياء. هسا هذه الروايات يا هو هي احنا نبينها، عدة روايات الذي وجدنا من هذه الروايات أربع معتبرات كلها دالة على أن الأب هو الولي. هسا أضيف إليه آخرون ما يخالف، الأب مسلم قدر متيقن. هذه الروايات التي وجدنا من المعتبرات منها أربعة: صحيحة أبي بصير، وصحيحة محمد بن مسلم، طبعا كل منهما بسند مستقل، ليس كلاهما ينقلان بنفس السند، ولذا عددناهما روايتين. عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن طبعا محمد بن مسلم يقول سألته، أبو بصير هم يقول سألته عن الذي بيده عقدة النكاح الذي لا إذا عفا يجوز ويحق له العفو. قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فعفه جائز في المهر إذا عفا عنه. الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يباع يبيع لها ويشتري، أربع نفرات. هسه الأخ ذكر هنا ليش؟ تقدم أنه هنا ذكر الأخ محمول على التقية يخرج، تقدم سابقا بأن أبناء العامة يرون ولاية الأخ ولا يرون صحة النكاح من دون ولي. هذه الرواية الأولى. طبعا الرواية ثانية وهي معتبرة الحلبي تشبه رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما هو؟ سألته عن قوله، قال هو الأب أو الأخ أو الرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة، فإذا فيبيع لها ويشتري. فإذا عفا فقد جاز، رويت في الكافي جزء 6 صفحة 106 حديث 3، وفي الفقيه وفي الوسائل، مهم الوسائل، جزء 21 315 باب 2 من أبواب المهور، ملحق حديث 1. أي ثلاثة معتبرات. المعتبرة الرابعة معتبرة السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز في الهامش مخطوطة الفقيه، فيباع لها ويتجر مو يجيز. فإذا عفا فقد جاز، هذه أربع صحاح دالة على ولاية الأب، بل ذكر معها الأخ، ذكر الأخ بالنسبة إلى هذه الدعوة أنه له الولاية تقدم سابقا حملها على التقية. للروايات المعارضة الدالة على أن ليس للأخ أي ولاية، إنما هو يستأمرها، فإن رضيت حينئذ يجوز له أن يزوجها. بالنسبة للأب ماكو معارضة. فتدل الآية حينئذ على ثبوت الولاية للأب على الإطلاق، فإذا ثبت تخصيص لها كما ثبت بالنسبة إلى الثيب، الثيب لا ولاية للأب عليها، تتزوج من دون إذنه. فإن ثبت تخصيص لها كما ثبت بالنسبة إلى الثيب على ما في عدة روايات، أمرها بيدها دل على أن الثيب هي أملك بنفسها، خصصناها، فلا يكون حينئذ للأب ولاية على الثيب. أما غير الثيب ما ثبت التخصيص بالنسبة إلى غيرها، وأما لم يثبت التخصيص فيكون داخلا تحت الآية المباركة، والمجنون والمجنونة لم يخرجا بمخصص. الثيب خرجت بمخصص عن ولاية الأب، مجنون والمجنونة ما خرجت عن ولاية الأب. فإذا ما خرجت عن ولاية الأب فالأب هو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي. فتدل الآية المباركة على أن الأب هو ولي والمجنون والمجنونة لم يخرجا. هذا بالنسبة للآية المباركة التي فسرت بأربع روايات، أربع روايات صحيحة. أكو رواية أخرى هنا ذكرها بعض الأعلام، قال رواية إسحاق ابن عمار هم تنعدها من هذه الروايات. قال سألت أبا جعفر، سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله إلا أن يعفون، قال المرأة تعفو عن نصف الصداق. قلت أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال أبوها إذا عفا جاز، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره. سأتخرج الأب معلنة، لكن الأب تثبت ولايته. صحيح الأب تثبت ولايته. لكن هذه الرواية رواها في وسائل الشيعة جزء 21 الذي عدها من جملة الرواية إشكالنا على العاد، جزء 21 صفحة 317 باب 52 من أبواب المهور. هذه لا يمكن الاستدلال بها على ولاية الأب بضعف سندها. هذه الرواية يرويها المستدل بها، يرويها عن تفسير العياشي، ولم تذكر أيضا في غير تفسير العياشي. صاحب الوسائل نقلها عن تفسير العياشي، جزء واحد صفحة 126 411. وقد حذف الملخص، الملخص لكتاب تفسير العياشي الذي كان عنده، حذف الأسانيد حتى يخف حمله. بعد 20 صفحة يخف حمله، لكن هذا أسقط التفسير عن الاعتبار. ما معلوم السند شو صار؟ الرواية عن إسحاق بن عمار، من راويها؟ العياشي. خو العياشي سند إلى إسحاق بن عمار شنو؟ ما معلوم. كيف يمكن الاستدلال برواية مرسلة؟ شنو؟ متن الرواية؟ خب متنها شنو؟ الرواية ضعيفة، متنها شنو؟ ماكو سند إلها، فلذا لا يمكن عدها من جملة الروايات الدالة على أن الأب هو ممن بيده عقدة النكاح. احنا ليش نعيب المعتبرات الصحاحة الأربعة نروح نتمسك بذيشة؟ احنا ما تنتهم ما تن جملة الأشخاص الذين تقولون بأنه هذه الروايات التي ذكر فيها الأخ محمول على التقية من حيث كلمة الأخ. أفرض هاي مال إسحاق ما بيها الأخ، إذا من يكن هو المتولي لأمرها ما إلى ولاية بالذات، إذا وكيل عنها وإذا هي وكلت إبن ما بيها، لكنهم ضعيفة سنة. إذا ضعيفة سنة كيف يمكن الاعتماد عليها؟ هذا كله الروايات التي تفسر الآية المباركة. فالنتيجة أن الدلالة للآية المباركة على ولاية الأب. نأتي الآن إلى الروايات الدالة على ولاية الأب، مو الآية المفسرة بالروايات. ذكر أنه صاحب الجوار همات يشكل على الأصحاب الذين قالوا بأنه الحكم يعم المجنون والمجنونة لإطلاق النص. يقولون ماكو عندنا نص مطلق. أشكل عليهم بإطلاق بأنه لا وجود لنص مطلق، ولو هو اختار فيما بعد صاحب الجواهر الشمول للمجنون والمجنون، لكن أشكل عليهم بعدم النص. إذا كان المراد نص بخصوص المجنونة إبل صحيح، ما عندنا نص بخصوص المجنونة. أما الروايات فهي وإن ذكر أنه لا نص في المقام، إلا أن الظاهر أنه لا نص بعنوان المجنون والمجنونة، وإلا فعدة روايات يمكن الاستدلال بها على ولاية الأب والجد على المجنون والمجنونة. من هذه الروايات معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، هي مو راضية، قال ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. يدعي المستدل بهذه الرواية أن أطلاقها مثل إطلاق الآية المباركة الدالة على ثبوت الولاية، الآية المباركة التي تقول بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح في المجنونة وغير المجنونة. هنا هذه الرواية، هذه الرواية تقول أنه إذا زوجها فليس لها مع أبيها أمر، ولايته ثابتة سواء كان على البنت المجنونة أو على بنت الغير المجنونة، حيث إن إطلاقها يقتضي كإطلاق الآية المباركة ثبوت الولاية على الإطلاق. كانت بنته التي زوجها بغير رضا منها مجنونة، أو كانت بنته التي زوجها مع عدم رضا من بعد عدم الرضا منها لم تكن مجنونة. خرج ما خرج، الذي خرج البكر العاقلة الرشيدة ليس له أن يزوجها مع عدم رضاها. خصصت هذه الرواية أنه ليس لها مع بلا البكر العاقلة الرشيدة لها مع أبيها أمر، هاي خرجت. خب غير البكر الرشيدة العاقلة، خرج منها ما خرج. نحن قلنا أن الخارج البكر العاقل الرشيدة لوجود ما يدل على خروجها من هذه الرواية التي أمر زواجها الذي أبرمه الأب نافذ عليها حتى مع عدم رضاها. ليش؟ لأنه هناك معتبرات، على أقل تقدير معتبرتين، تقول أن لها في نفسها حظا، فإذا لم تكن راضية لا يكون عقده نافذا عليه، أو لا تنكح البكر العاقل الرشيد إلا بأمرها، معتبرة ثانية. إذن المعتبرتين تخصص هذه الرواية، تخرج البكر العاقل الرشيد، يبقى ما لم يخرج وهو المجنون والمجنون. فإذا زوجهما أبوهما كان زواجه نافذا، مجنون والمجنونة والتي ليست هي بكر ثيب هما تنخارج، والبكر التي ليست هي عاقلة رشيدة وهو المجنون والمجنونة. هكذا الدعية بأن هذه الرواية دالة على إطلاق ولاية الآب وشموله للمجنون والمجنونة. هذه الذي استدل بها السيد القوي رحمة الله عليه، لكن لنا كلام معه في أن هذه الرواية مطلقة، بلا كلام مو واردة بخصوص المجنون والمجنونة. وبما تستدل؟ يستدل بإطلاقها. الاستدلال بالإطلاق متوقف على وجود الإطلاق. مطلقة هذه الرواية والرواية التي تأتي بعدها، هذه المعتبرة التي إحنا كاتبين ولاحقتها ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى يكون لها إطلاق يتمسك به، ولا يصح الاحتجاج بها لا من المتكلم على السامع ولا من السامع على المتكلم. إذا جاء فقيه وأفتى باعتبار إذن الأب، يعتبر إذن الأب في زواج المجنونة، يصح الاحتجاج عليه من الإمام بأنه ليس في الرواية كلمة المجنونة، فمن إيث أتيت بولاية الأب على المجنونة؟ فيصح الاحتجاج عليه من المولى بأنه كيف تفتي باعتبار الإذن وليس في الرواية ما يدل على جواز تزويجه للمجنونة، ما يدل عليه، فكيف يصح لك الاستدلال بها؟ إذا الفقيه أفتى بعدم الاعتبار، قال لا يعتبر إذن الأب، يصح للمولى الاحتجاج عليه أو لا؟ وإذا أفتى الفقيه بعدم الاعتبار، يعني بعدم اعتبار إذن الأب، فلا يصح للمولى أن يقول له أن الرواية مطلقة ولم تفرق بين المجنون والمجنونة، لأنه يصح للفقيه أن يقول لا إطلاق للرواية، الرواية مو في هذا المقام حتى يكون لها إطلاق. فلذا أنا ما افتيت باعتبار إذن الأب، لأن ماكو ما يدل على اعتبار إذن الأب. إطلاق بالرواية لا، ماكو إطلاق بالرواية من هذه الجهة. فهذه الرواية مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، به إطلاق بالنسبة إلى جواز الأكل مما أمسكه الكلب حتى وإن لم يغسل موضع الملاقات، لو يقول أنه لا أطلق لها من هذه الجهة. هذه تقول بأن إمساك الكلب أحد طرق التذكية، مثل ما الذبح بالسكين، وأما أنه تأكل من عنده حتى من دون غسل المنحار، حتى من دون غسل الذبيحة، ما بيطلق. ليش ليست في مقام البيان من هذه الجهة؟ هذه الرواية على شكل يقول الجار يزوجها أبوها بغير رضا منها، الملاك في هذا السؤال بغير رضا منها، أي ربط لها بالمجنونة حتى نقول بأنه إطلاق الرواية يقول بأنه لا فرق في المزوجة بين المجنونة وبين غيرها؟ ليست في مقام البيان من هذه الجهة، مثل ما الآية المباركة فكلوا مما أمسكنا ليس في مقام البيان من جهة جواز الأكل من دون غسل موضع الملاقات، لا أطلق لها هذه الرواية، ما شكل لا أطلق لها. فلذا إذا الفقيه أفتى بعدم اعتبار ابن الأب هنا، ليس للمولى أن يقول له بأنه الرواية مطلقة وتدل على اعتبار الإبن، لا يصح الاحتجاج من المتكلم على السابق. فإذا دلالة هذه الرواية على اعتبار إذن الأب وأنها مطلقة مثل إطلاق الآية يعفو بيده عقدة النكاح، هاي الدعوة دعوة الإطلاق لا صحة لها أصلا، ليست الرواية مطلقة وليس فيها المجنون والمجنونة، تجي تمسك بالإطلاق، إطلاق ما موجود. فالاستدلال بهذه الرواية من قبل السيد أخوي رحمة الله عليه لا نرى أنه صحيح. الرواية الأخرى التي استدل بها أيضا السيد أخوي رحمة الله عليه معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، تدل على أن زواج الوالد لولده نافذ. شلون هاي الرواية دل على أن زواج الوالد لولده نافذ؟ قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها من دون اعتبار لإذنها ورأيها وموافقتها على ذلك؟ قال نعم يجوز أن يزوج ابنته من دون إذنها، ليس يكون للولد مع والده في، ليس يكون للولد في الوسائل مع والده في نفس مسائل علي بن جعفر، ليس يكون للولد، طبعا الولد مقصوده أعم من الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يشمل البنت، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، إلا إذا كان ثيب متزوج سابقا ودخل بها زوجها، هذه ما إلحق في أن يزوجها، يعني ميت تتزوج من دون إذنه، ولا يكون زواجه لها مع عدم رضايتها لا يكون نافذا، فتلك لا يجوز نكاحها، نكاحها إلا أن تستأمر، غير ثيب لا إلى حق أن يزوجها، ليس له مع أبيه أمر، ها هذه البنت الذي هي ولده ليس لها مع أبيها أمر، والولد لا يكون للولد أمر، والولد أعم من الولد والبنت. خرج ما خرج منه البالغ الرشيد الذي ليس للأبي ولاية عليه أصلا، وبقي ما لم يخرج، ياه الذي لم يخرج، الولد الذي هو بنت، مجنون كان، مجنونة كانت، غير مجنون وغير مجنونة ماكو فرق، هم يستدل بالإطلاق معناه. خرج من هذا الإطلاق، من هذا الإطلاق السيد إليه، غير السيد ما خرج، ليس له مع أبيه أمر. البكر ليس لها مع أبيها أمر، المجنون ليس لها مع أبيها أمر، المجنون أيضا ليس له مع أبيه أمر بمقتضى إطلاق الرواية، يعني أبوها هو الولي. هذه الرواية أيضا استدل رحمة الله عليه بإطلاقها، والجواب والإشكال عليه نفس الإشكال المتقدم، ليس فيها مجنون ومجنونة، سمو في هذا المقام لا يصح للذي يفتي بعدم اعتبار إذنها وأن الأب أن يزوجها أن يستدل بهذا الإطلاق. يقول الإمام ما قطعنا، وإذا أفتى بجواز التزويج مستدلا بالإطلاق الإمام يقول له ليس هنا إطلاق، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، كيف ليس لها أطلاق بالنسبة إلى غسل موضع الملاقاة؟ أنه لا يعتبر غسل موضع الملاقاة، ليس لها أطلاق. وإذا يقولون إذا أمسك الكلب فريسة فهي تذكية، أما أنه جواز الأكل منها من دون غسل موضع الملاقاة فلا، كلام لا يكون جائزا. فإذن الإشكال على هذه الرواية هو نفس الإشكال على الرواية المتقدمة، بل الآية المباركة دالة بمقتضى الروايات المفسرة. أما هذين الروايتين، الرواية الأولى التي هي الرواية الثانية هذه التي بأيدينا وهي ما روي عن مسائل علي بن جعفر، أيضا لا دلالة لها ولا إطلاق لها يصح الاحتجاج به في إثبات ولاية الأب. مجنونة، كلمة مجنونة ماكو إطلاقها، ما تنت أصلا الرواية مو يم هذا، زوجها من دون رضاها ليس لها مع أبيها، ولا ليس لها رضاها مو يم المجنونة أصلا. فهذه الرواية أيضا ليست دالة. الرواية الثالثة الذي يستدل بها السيد الخوئي قدس الله نفسه ويقول وأحسن ما يمكن الاستدلال به من الروايات معتبرة أبي خالد القماط. شوف هاي يمكن الإشكال عليها بالإشكالين المتقدمين فنسقطها عن الاعتبار، إذا ما يمكن لا. والتعبير بأنه أحسن ما يمكن أن يستدل به من الروايات إنما هو لنكتة، هذه النكتة هاي الآن نقراها ونقول. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق، هاي معقول عن مجنون، أحمق المجنون، الذاهب العاقل يؤكد ما المجنون هم مراد منه، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال ولم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن أن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق. قال عليه السلام ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان، يعني السلطان شون له الحق في طلاق هذه زوجة المجنون، الأب أيضا شنو وليه الذي هو الأب له حق في طلاق زوجة المجنون. هو يجوز طلاق إيش إلا ربط بزواج المجنون والمجنونة؟ كلامنا في أنه الأب له أن يزوج المجنون والمجنونة أو لا، هاي تقول أنه الأب له حق أن يطلق، يطلق زوجة المجنون ابنه. طبعا إذا الطلاق جاز للأب وبطريق أو لا يجوز له النكاح، لأن الطلاق شدد فيه، فإذا ما شدد فيه كان جائزا للأب يكون ما لن يشدد فيه جائزا للأب. أولا لدليله، الأول أن الإمام سلام الله عليه نزل الأب منزلة السلطان حق، والثاني إذا كان للأب أن يطلق زوجة ابنته زوجة ابنه فله الحق في أن يزوج بنته بطريق المجنون، فله الحق في أن يزوج المجنون بطريق أولى. دليلي في هذه هذه الرواية وهي معتبرة أبي خالد القماط مؤيدة برواية أبي خالد القماط الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه. إذن الروايات زين، يعني ما دام بها كلمة الأحمق الذي لا عقل له وكلمة المعتوه، ولو هذه الرواية الثانية ضعيفة، لكن مهم الأولية الأحمق الذي زال عقله المجنون. هسه هاي الرواية ضعيفة في طلاق المعتوه، قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام عليه. هاي المنزلة كيف الإمام له أن يطلق؟ السلطان الذي هو له أن يطلق؟ الأب ما له أن يطلق، فنزل الأب منزلة السلطان. وإذا كان الأب يجوز له طلاق زوجة ابنه المجنون فيجوز له زواج ابنه المجنون والمجنون بطريق أولى، الزواج أخف من الطلاق الذي شدد فيه. فإذا كان ما شدد فيه ثابت الأب يجوز حينئذ أن يمارس الأب ما ليس بالشديد بمقتضى دليل الأولوية. فهذه الرواية الذي يقول السيوطي رحمة الله عليه بأنه أحسن ما يمكن أن يستدل به في المقام، أولا مجنون موجود بها، ثانيا الدلالة من جهتين، من جهة عموم التنزيل ومن جهة الأولوية. هسه اجي بعض الفقهاء ناقش هم في عموم التنزيل وناقش هم في الأولوية، نشوف باكر نتعرض لذن المناقشتين، نشوف صحيحات ومو صحيحات. إذا صحيحات نطرحها يا الرواية، وإذا مو صحيحات صحيح ما يقوله السيد الخوي رحمة الله عليه من أنه أحسن ما يمكن أن يستدل به في المقام هاي من الروايات طبعا، لأن الرواة ما نحتاج إلى، ما دام السيرة موجودة سيرة المتصلة العقلاء سيرة المتصلة كافي، لكن مع ذلك هذه الرواية دالة ومدالة. يأتي الكلام غدا حول الجواب عن هذين الإشكالات.